الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أولا قال المؤلف عن الحسن عن سمرة وقد سأل عنها أمس عبد العزيز المانع لماذا جاء التابعي مع أن الإتيان بالصحابي يكفي، وجواب على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. الحسن البصري معروف، هل سمع منه أو لم يسمع منه؟ وقد علم أن الحسن رحمه الله وإن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين، من جملة المدلسين، فقد ينسب إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه، اعتمادا على ثقة من نقل، على ثقته بمن نقل الخبر عنه، بمن نقل الخبر عنه وعلى اشتهار هذا الخبر عنه. يعني مثل الحسن البصري رحمه الله إذا قيل كيف يسوّى لنفسه أن يدلس، فالجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عمن دلس عنه، وعلى اشتهار هذا الحديث سوّى لنفسه أن ينسبه إليه، سوّى لنفسه أن ينسبه إليه. مثل ما يجري لنا نحن ولكم أيضا، يخبرك رجل بخبر تثق به تماما، أحيانا تحذف هذا الرجل الذي حدثه وتقول حصل كذا وكذا، وش بناء عليه؟ بناء على ثقتك بهذا، بناء على ثقتك بهذا. الحسن اختلف أهل العلم هل سمع من سمرة أم لم يسمع، فقيل إنه صح عنه سماع حديث العقيق، ذكر ذلك البخاري في صحيحه، وإذا صح ذلك عنه فإنه يزول إشكالات كثيرة فيما رواه عن سمرة، لأننا نقول ما دام صح سماعه من سمرة وهو إمام جليل فليحمل ما رواه عن سمرة شعليه على الاتصال، على الاتصال والسماع، إلا إن كان قد صرح بأنه لم يسمع منه سوى الحديث في العقيقة، فحينئذ يتبين الأمر. والحاصل الآن أن العلماء ومنهم البخاري ذكر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، ونحن نقول إذا ثبت سماعه من سمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه بلفظ العنعنة مش يجب أن يحمل على اتصال، نظرا أن الحسن رحمه الله من الأئمة الثقات، من الأئمة الثقات، ولا أحد يجادل في ثقته، لا أحد يجادل في ثقته. وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من سمرة، وجب أن يحمل جميع ما يرويه، يحمل جميع ما يرويه عنه بلفظ العنعنة على أنه متصل. وإلى هذا ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من سمرة حديث العقيقة فيحمل ما عداه على السماع والاتصال، وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره، وحينئذ يرد أو التدليس، يرد التدليس ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا، يعتبر منقطعا مدلسا. نعم، هنا المؤلف ذكر الحسن عن سمرة، ليش؟ لأنه لو حذف الحسن وقال عن سمرة لظننا أن الحديث متصل، حيث لم يذكر الراوي الذي روى عن سمرة، فلما أشار إلى ذكر سمرة صار فائدته أنك ترجع إلى ما قاله العلماء في إيش؟ في رواية الحسن عن سمرة، ليتبين لك هذا الحديث هل هو متصل ولا منقطع. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، والمراد بعد تكبيرة الإحرام. وهذا الاستفتاح هذا السكوت سأل عنه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال اللهم قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه السكتة واضحة ولا إشكال فيها لأي شيء للاستفتاح. وإذا فرغ من القراءة كلها، هذه أيضا سكتة. إذا فرغ من القراءة كلها، وكلمة القراءة كلها هل المراد قراءة الفاتحة أو المراد القراءة عامة حتى ما بعد الفاتحة، فتكون السكتة هذه قبل الركوع؟ في احتمال في الواقع، لأن قوله من القراءة كلها ظاهره أنها كل أن المراد قراءة الفاتحة وقراءة السورة، قراءة الفاتحة والسورة، لأنه ما يصدق أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والسورة. ومنهم من يقول: لا، المراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة، يعني ما يسكت أثناء الفاتحة، وإنما يسكت إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ويجعل الرواية الثانية، وفي رواية إذا كبر وسكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعل القراءة كلها مجملة. وقوله إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم الضالين يجعله مشجلها مفصلة ومبينة. وعلى هذا فتكون السكتة كم؟ سكتتين. تكون سكتات اثنتين، سكتة إذا استفتح الصلاة للاستفتاح، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأي شيء؟ ما هو الغرض من هذه السكتة؟ قال الفقهاء: لأجل أن يقرأ المأمومون الفاتحة. وعلى هذا فتكون هذه السكتة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، عرفتم؟ ولكن في هذا نظرا، لأنه كيف يسكت أو الإمام، كيف يسكت الإمام لقراءة المأموم خلفه وهو يقرأ سرا؟ لو كان من يقرأ جهرا لقلنا ربما أن المسألة على التبادل، مثل ما أن المأموم يسكت لقراءة الإمام وينصت، كذلك الإمام ينصت لقراءة المأموم، وإن كانت المسألة فيها قلب. من حقيقة الأمر أنه لا ينبغي إن الإمام هو اللي يسكت للمأموم. الواقع والمطابق للعقل أن المأموم هو الذي يسكت للإمام. على كل حال، القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة قول لا دليل عليه. فالسكوت هنا مطلق غير مقيد، مطلق غير مقيد. وبعضهم يقول هذه السكتة لأجل أن يتردى نفسه إليه، لأجل يتردى النفس. وعلى هذا، وهذا أيضا فيه نظر. وش السبب؟ أولا، إن ما هناك نفس حافز للإنسان بحيث أنه يبكى لمدة على نفس. أولا، هل اللي يقرأ الفاتحة ملحوظ نفسه يلاحقه أو لا؟ لا. فالتعليل أيضا بأنه ليتراد إليه النفس، هذا فيه نظر، لأنه النفس يحتاج الإنسان إليه عند كل ما تطول به القراءة، سواء عند آخر الفاتحة ولا في وسطها ولا فيما بدأ، حسب طول النفس عند بعض الناس وقصره. لأن بعض الناس ربما يقرأ عدة آيات ما ينفس، وبعض الناس ينفس عند كل آية. وعلى كل حال، فالنفس شيء بسيط ما يسمى سكتة. ولا هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة يقول إذا فرغ يحتاج إلى أن يبقى مدة يقال إنه سكت لينفس. الأقرب والله أعلم عندي أن هذه السكتة ليتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة، أو لأجل البسملة إذا كان قد قرأ السورة، والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف منه في صلاة الفرض أنه يقرأ سورة كاملة، هذا المعروف. ولهذا إذا فرق السورة نص عليه الراوي. فإذا كان يقرأ سورة يحتاج إلى البسملة ولا لا؟ يحتاج إلى البسملة. وإذا كانت البسملة، وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا كما وصفها أنس فقال كان قراءته مدا، دل ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكتة ولا لا؟ صار سكتة، لا شك صار سكتة، لكنها سكتة لطيفة، ليس سكتة طويلة بقدر قراءة الفاتحة. ولهذا وبناء على هذا التعليل الذي ليس عليه دليل، قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم. كيف؟ قال لأن يسكت للمأموم ليقرأ الفاتحة، فليسكت المأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وخلاص منها، يبقى ساكتا نعم إلى أن يقرأ المأموم السجدة؟ هذا ما يقوله أحد. ولذلك هذا التعليل ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه، يهيئ ماذا يقرأه. نعم، وهذا أمر معقول. نعم إيش؟ بسماع لا أن يسكت الإمام الآن. من قراءة الفاتحة هو هذا اللي قاله الفقهاء، هذا هو الذي قاله الفقهاء. لكن احنا قلنا في هذا نظرا، قلنا إن في هذا نظرا، لأن الظاهر ليه بسكت إلى هذا الطول؟ الصحابة لو كان يسكت هذا الطول لبينوه، لبينوا أن يسكت بقدر الفاتحة. ولكن الظاهر أنها سكتة ليست بطويلة، ليست طويلة. طيب بقينا بالسكتة الثالثة، إذا كانت تقدير وإذا فرغ من القراءة كلها، إن المراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول ابن القيم إنها سكتة أقل من الأولى، إنها سكتة أقل من الأولى، وسكتة ما كل أحد يدركها. ولهذا قال إن بعض الرواة حدثها وجعلها سكتتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. نعم، من يسأل؟ نعم، بعد قراءة الفاتحة بمقدار ايش؟ لا نعم إيه؟ لا ليست بواقع، لأن ما يلزم من كونه يسمى سكتتين أن يتساوي، ما يلزم هذا. فأنا مثلا لو سكت بمقدار قراءة الفاتحة أو سكت بمقدار قراءة البقرة كلاهما يسمى سكتة، لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير، ومجرد القراءة القرآن بينهما ما يدل على التساوي فيما يكون. نعم، هذا صحيح، هذا التعليل جيد، لكنه يشكل علينا مسألة إذا أخذنا بهذا الحقيقة، لأن الذكر في الصلاة يعتبر جنسا واحد. ودليل واحد يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ولا يشرع له إذا قال الأولى أن يسكت، بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله، فإن الشارع ظاهره ظاهر يعني الوقاية التي وقعت أنه ينبغي الإنسان أن يفصل بين الفرض والسنة، لكن المراد السنة المستقلة. فأما الأذكار فلا يظهر لي أنه يراد بها الفصل، ثم أيضا لو قلنا بهذا لكان من المشروع إن الإنسان يسكت حتى في الصلاة السرية أولا، وهذا لم يرد، إنما ورد في الصلاة الجهرية فقط. ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة فناسب إن الإمام يفصل لأن لا يظن الناس أن كلا القراءتين أو كلتا القراءتين واجبة، يعني قد يقول هذا. على كل حال الاحتمال اللي ذكره عند الآن نشوف هل نحرره هل يصلح ولا ما يصلح. ها قلنا اللي هو يقول لعله إنما يسكت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها، الفرق بين فرض القراءة ونفلها، لأن الشارع أتى أو حسب ما حصل من أمور جزئية فرضية بطلب الفرق بين الفرق والسنة. نعم، نحن أوردنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن يفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الأولى وسبحان ربي العظيم الثانية تعرفنا هنا يا أوسام، وبين قول سبحان ربي الثانية والثالثة مثلا، أو ما فهم سبحان ربي العظيم يقول الإنسان ثلاثة، الأولى منها واجبة، فهل إذا قال سبحان ربي العظيم الأولى يسكت؟ الجواب لا. إذن هذا الاحتمال يكون غير وارد، يعني غير مقبول قصد. هذا غير مقبول، لأنه أيضا لو كنا بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يسكت، ولا نعلم أحدا قال به. هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال. لكن قد يقول لنا أحمد مثلا إنما احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين، فناسب أن يفصل ليتبين للمأمومين أن قراءة الفاتحة غير قراءة غيرها حتى لا يختلط فرض القراءة بنفلها. وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل، الذي يقرأ لنفسه سرا قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفلها. على كل حال هذه العلة قد تكون وجيهة، وإذا كان بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كالقراءة الفاتحة. نعم هي فيها، لكن حكاية إن تمكين المأمون هذه بالحقيقة غير واردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمأمون أن يقرأ الفاتحة وهو كما مر علينا في حديث عباد المسلم لا تفعلوا إلا بيوم القرآن فإنه لا قراءة لا صلاة لما يبقى به. هذه بحقيقة إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، ونقول إن القراءة ركن فيلزم من هذا إن الإمام لازم ينتظر حتى يقرأ المأموم. طيب على كل حال الآن نفهم أن السكتة بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة يتمكن المأمون من قراءتها، لأنه لو كان عمره كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسكت حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب، قال روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى. الحقيقة أن التعبير هذا ما عمره جاء في كلام المؤلف حسب ما مر علينا. روى ذلك أبو داود، المعروف أنه يقول رواه أبو داود، روى ذلك أبو داود، ما أعرف هذا الشيء السبب. قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى، قال وكذلك أحمد يعني بمعنى، لأنه فصلها عن رواة أبي داود، كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى، بمعنى حديث أبي داود. فعلى كل حال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى. من اللي يسأل؟ نعم السكتة الثالثة سكتة يسيرة ما ينتبه لها، ولهذا بعض الصحابة نقلها وبعضهم لم ينقلها، يعني سكتة صحيحة ربما أنه إذا قال ولا انتهى من القراءة يبي ينفس، لكن سكتة صغيرة جدا. هنا باب التكبير. نعم هذا وارد، هذا وارد لكن عنه جواب، واللنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون فلما وصل ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت الساعة فرقة، لكن هذا في ذهني كان في ذهني وجواب عنه فسير جدا. أليس يمكن أنه ينسى؟ ينسى وشكر عليه، حين دائما ننسى وشكرنا عليه بركة الأولى. نعم أحيانا ننسى الإنسان وشكر في الركعة الأولى خاصة ما يجي وشكر، احتمال ما هو بأن نعم إيه لا نعم لو محتاج إلى ذلك فمقتضى هذا التعليل ألا يسكت، مقتضى هذا التعليل ألا يسكت لأنه لا داعي له. نعم لكن لاحظوا الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن يخص بها الحديث، إذا لم تكن منصوصة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة في الشرع ما يمكن يخصص بها عموم الحديث. فنقول هاتان السكتتان مشروعتان سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا، وإذا أبطلنا بعض العلل ليس معناه أن نكون العلل التي أثبتنا هي المقصودة قطعا. ولهذا نحن صدرنا الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يبدو لنا هذا، والذي بدأ لغيرنا هذا، وبينا الإيراد الذي أوردنا عليه. نعم إيش؟ نعم نعم إن يمكن نقول هذا إن أخطر، وهي أخطر في الواقع، هي أخطر من التكتفين. ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن التكتفين إنه يلزم التساوي كل ما يلزم التساوي، لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي، وجوابي لأحمد سلبي ما هنالك إنه ما يلزم التساوي، أما هذا فهو واضح لو كان سكتة طويلة ما هذا سألوا عنه. قال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاة عند الاستفتاح هذا مجمع عليه، وتسمى إيش؟ تكبيرة الإحرام، وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد من تكبيرة الإحرام. غير تكبيرة الإحرام محل نزاع، هل هو واجب أو سنة أو يترك؟ ولهذا احتاج المؤلف إلى إيراد هذه الآثار. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض في كل رفع وخفض. رأيته يكبر، كيف رأيته يكبر؟ التكبير قول، ومتعلقه السماع ولا الرؤية؟ السماع. ما قال سمعته يكبر في كل خفض، بل قال رأيته. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أو نقول إن مفعول رأيت محذوف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيته يصلي يكبر في كل خفض ورفع. إنما الرؤية ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه، ما يمكن تتسلط على التكبير نفسه، لأن التكبير قول والقول لا تتعلق بالرؤية. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول الله، رأيته حالة كونه يكبر، أو إنها حال من فاعل لفعل محذوف، تقدير رأيته يصلي يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وأظن التكبيرات هكذا تكون، وأظن التكبيرات هذه واضحة. نشوف الآن في كل رفع، هل هذا عام على إطلاقه ولا لا؟ وش استثنى منه؟ لا، في كل رفع، رفع الرفع من الركوع، فإنه لا يكبر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. إذا مستثنى من كلمة رفع، مش استثنى الركوع بالنص وبالإجماع أيضا، ما علمت أحدا قال يكبر في الركوع. بقينا خفض، في كل خفض استثنى منه شيء ولا لا؟ ها؟ كل خفض في الصلاة فإنه يكبر فيه. طيب قيام، في كل قيام وقعود، مش يصير قيام وقعود؟ القيام إلى الركعة الثانية مثلا. طيب ما يدخل في الرفع؟ نعم، لا، الرفع من الركوع ما في التكبير أصلا، الرفع من الركوع ما في. طيب في كل رفع من السجود أولا، والقيام إلى الركعة الثاني. طيب والقعود؟ نعم، على كل حال الذي يظهر ان هذا من باب العطف، عطف المتماثلين، لان كل خفض ورفع فهو اما قيام والا قعود، وكل قعود قيام ففيه خفض ورفع. فالمقصود من كلام المسعود بيان التعميم، يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخفض والرفع، وأتى بالخفض والرفع الذي هو وسيلة القيام والقعود، لأن حقيقة الأمر خفض نزل، وش بيصير؟ يجلس يقعد مثلا، ومن القعود السجود، لأنه وإن كان في نظر حقيقة السجود لا يطلق عليه القعود، لكن يدخل في الخفض. ولا السجود الآن ما يدخل إلا في كلمة خفض، لأنه ما هو داخل لا في القيام ولا في القعود. طيب يبقى عندنا الآن الخفض، الآن والخفض صار ما يدخل فيه ما بعد، ما يدخل فيه ما بعد. يبقى عندنا الرفع والقيام والقعود، هذا هو الذي قلنا، هذا هو الذي يظهر أن فيه إرادة التعميم. كم تكون التكبيرات على هذا؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود والرفع منه، والسجود الثانية هذه أربعة، وتكبيرة الإحرام الأولى هذه خمس، خمس في الركعة الأولى. أولى طيب ما خالف، خلنا نشوف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام منه للجلوس وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام. زين إلى الركعة الثانية، هذه ست صحيح. وياتي التفصيل في الحديث الذي بعده عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ احمق. الاحمق هو الذي لا يحسن التصرف، هذا الاحمق الذي لا يحسن التصرف. قال فكبر 22 تكبيره، هذا وجه الحمق عند عكرمه، وكانه في ذلك الوقت كان الائمه لا يكبرون، إما إنه لا يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلقا. ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أحمق، قال فكبر 22 تكبيرا يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم 22 سجد، كم الصلاة الآن؟ رباعية. ها صليت الظهر رباعية ما فيها شك، يعني ما نقول أن يقولوا بالبطحة يحتمل أنه مسافر وأنه صلى ركعتين فقط، لأن ما يمكن سنة 22 إلا إذا صارت رباعية. إحنا عدينا توسط بالركعة الأولى. أسمع خلنا عنه ست بالتكبيرات الأولى أولا. طيب التكبيرات الثانية، التكبيرة للركوع سبع، التكبيرة للسجود، التكبيرة للرفع منه، التكبيرة للسجود مرة ثانية، التكبيرة للقيام للركعة الثانية إلى التشهد، التكبيرة للرفع من التشهد للقيام للتشهد، التكبيرة للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود مرة ثانية. طيب في الركعة الأخيرة يحطينه. طيب للقيام مع الثاني يبيذي عندنا الضغط للقيام الركعة الرابعة، القيام الركعة الرابعة طيب صحيح. وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه والتكبير للسجدة الثانية والتكبير للتشهد، ايش بقي عندنا؟ كم الآن؟ هذه 21. على خمس. طيب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري. فأقر ابن عباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ وقال إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية التكبير في كل رفع وخفض كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عموم هذه الأحاديث يشمل ما إذا سجد للتلاوة، خصوصا حديث المسعود إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه إيش؟ يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. نعم. وبهذا نعرف وهم من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع كما يفعله بعض العلماء، يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع في الصلاة. إذا سجد سجد التلاوة في الصلاة، بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. وش حجتهم؟ حجتهم كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث ذكر حديثا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتلاوة كبر ولم يعد التكبير، ما يعد التكبير. قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا رفع، ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد للتلاوة سجد مجرد، فإن يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، بخلاف لمن قال انه اذا سجد للتلاوه يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ويسجد. هذا المراد بدليل ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه الذين تكلموا بهذا ذكروا خلاف الناس هل سجود التلاوه يجوز على طهاره على غير طهاره او لا يجوز، وهل يمكن هذا الخلاف ان يقع في الصلاه يكون على طهاره ولا على غير طهاره؟ ممكن. كذلك ان ذكر الشيخ الاسلام بالذات هل يجب استقبال القبله لسجود التلاوه ولا ما يجب، وهذا ايضا لا يتصور ان يكون ذلك في الصلاه. كذلك ذكروا ان سجد التلاوه سترته ستره النفل، اذا قلنا بوجود ستر عوره فيه فسترته ستره نفل، وهذا لا يمكن ان يكون في صلاه الفرض. على كل حال هذا فيما يظهر لي انه توهم من بعض المتاخرين الذين ظنوا ان الخلاف شامل لسجود التلاوه في الصلاه وخارج الصلاه، والذي يتبين لي من السنه ان سجود التلاوه في الصلاه يكبر فيه اذا سجد واذا رفع. نعم رد عليه يعني انه قال له يعني قال اخطات من ليش يعني انبه على وصيب الاخطاء يمكن ان نقول ما ادري هل ورادك ولا لا، لكن التعليم مناسب يكون اختصر الجاهل والجهل غيره ما في شك. نعم شون لا، لكن لكونه يحمق وهو لا احمق في الحقيقة. الغيبة اذا ذكرت فعل الانسان ولو كان فعله سيئا ما يصل هذا. نعم حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم ما يعتبر هذا غيب، حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم لفعله الذي فعل ما هو هذا غيب. على ايش؟ لا الخالد يقول انه انبا
لا
ما نعم لان كنتم انا انه في عهد بني اميه كان لا يكبرون نعم، لكن بعضهم يترك التكبير نهائيا وبعضهم يسر به هذا هو الواقع. ولذلك عكرمة استغرب وقال هذا رجل احمق اللي يكبر كل ما رفعه 22 مره يكبر.
طيب
له دليل؟ نعم ابدا ما في دليل، هذا من تصرفاته قد ذكر الشيخ الاسلام هذا من التصرفات السيئه التي لجأ اليها بعض الامراء في زمن بني اميه، مثل ما تعرفون مروان حينما اخرج المنبر للخطبه عليه في صلاه العيد وانكروا عليه، ومثل ما تعرفون انهم كانوا يجهزون الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكه المكرمه. نعم بناء على انه خارج، لان حقيقه الامر ان الخلافه له كانت في الاول، وانه يعني ما بقي الا دمشق هي التي منها خرج ابن اميه من جديد، الا كان بالاول استولى على كل العراق وغالب الشام وعلى الحجاز كله، لكن الله سبحانه وتعالى قدر ما حصل. نعم إذا سجد يكبر وإذا رفع من السجود يكبر. لا لازم يقرأ يكبر من منه فعلا الناس يكبر فعلا لك هذا الشيء. لا اللي ما يكبرون عند القيامة إذا كبر عرفوا أنه ركع الآن حرف أنه رفع.
لكن هذه مسألة غريبة، غريب إنها طافت على علماء كبار، هي على طلبة علم صغار، العلماء كبار. نعم.
المتابعة ولهذا الآن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود والإمام يقول هناك قوله سبحان ربي الأعلى في السجود والركوع والتشهد، هذا تحصل فيه موافقة، لأن مثال القول ما فيه مثال القولية ما تعتبر مخالفة. لا لا قصدنا اللفظ لماهي، وأما كونه يرفع في كل حظ وراث فهذا الحديث عله بعض العلماء بأنه وهم من الراوي، فإنه نقل الرفوع إلى الرفع، والحقيقة أن هذه العلة علة صحيحة واضحة. يعني ابن عمر مع شدة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود، ولهذا الصحيح أنه لا يسمى رفع اليدين إلا في المواضع الأربعة التي ثبت فيها النص. هنا أقرا بعائد حسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أول قال المؤلف عن الحسن عن ثمرة، وقد سأل عنها أمس عبد العزيز المانع لماذا جاء التابعي مع أن الإتيان بالصحابي يكفي، وجواب على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. الحسن البصري معروف، هل سمع منه أو لم يسمع منه؟ وقد علم أن الحسن رحمه الله وإن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين، من جملة المدلسين، فقد ينسب إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه، اعتمادا على ثقة من نقل على ثقته بمن نقل الخبر عنه، بمن نقل الخبر عنه وعلى اشتهار هذا الخبر عنه. يعني مثل الحسن البصري رحمه الله إذا قيل كيف يسوغ لنفسه أن يدلس، فالجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عن من دلس عنه، وعلى اشتهار هذا الحديث سوغ لنفسه أن ينسبه إليه، سوغ لنفسه أن ينسبه إليه. مثل ما يجري لنا نحن ولكم أيضا، يخبرك رجل بخبر تثق به تماما، أحيانا تحذف هذا الرجل الذي حدثه وتقول حصل كذا وكذا، وش بناء عليه؟ بناء على ثقتك بهذا. بناء على ثقتك بهذا. الحسن اختلف أهل العلم هل سمع من سمرة أم لم يسمع، فقيل إنه صح عنه سماع حديث العقيق، ذكر ذلك البخاري في صحيحه. وإذا صح ذلك عنه فإنه يزول إشكالات كثيرة فيما رواه عن سمرة، لأننا نقول ما دام صح سماعه من سمرة وهو إمام جليل فليحمل ما رواه عن سمرة شعليه على الاتصال، على الاتصال والسماع، إلا إن كان قد صرح بأنه لم يسمع منه سوى الحديث حديث العقيقة، فحينئذ يتبين الأمر. والحاصل الآن أن العلماء ومنه البخاري ذكر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، ونحن نقول إذا ثبت سماعه من سمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه بلفظ العنعنة يجب أن يحمل على اتصال، نظرا أن الحسن رحمه الله من الأئمة الثقات، من الأئمة الثقات، ولا أحد يجادل في ثقته، لا أحد يجادل في ثقته. وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من سمرة، وجب أن يحمل جميع ما يرويه، يحمل جميع ما يرويه عنه بلفظ العنعنة على أنه متصل. وإلى هذا ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من سمرة حديث العقيقة فيحمل ما عداه على السماع والاتصال، وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره، وحينئذ يرد أو التدليس، يرد التدليس ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا، يعتبر منقطعا مدلسا. نعم، هنا المؤلف ذكر الحسن عن سمرة، ليش؟ لأنه لو حذف الحسن وقال عن سمرة لظننا أن الحديث متصل، حيث لم يذكر الراوي الذي روى عن سمرة، فلما أشار إلى ذكر سمرة صار فائدته أنك ترجع إلى ما قاله العلماء في إيش؟ في رواية الحسن عن سمرة، ليتبين لك هذا الحديث هل هو متصل ولا منقطع. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة، والمراد بعد تكبيرة الإحرام، وهذا الاستفتاح، هذا السكوت، سأل عنه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال اللهم، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه السكتة واضحة ولا إشكال فيها، لأي شيء؟ للاستفتاح. وإذا فرغ من القراءة كلها، هذه أيضا سكتة، إذا فرغ من القراءة كلها، وكلمة القراءة كلها هل المراد قراءة الفاتحة أو المراد القراءة عامة حتى ما بعد الفاتحة، فتكون السكتة هذه قبل الركوع؟ في احتمال في الواقع، لأن قوله من القراءة كلها ظاهره أنها كل أن المراد قراءة الفاتحة وقراءة السورة، قراءة الفاتحة والسورة، لأنه ما يصدق أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والسورة. ومنهم من يقول لا، المراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة، يعني ما يسكت أثناء الفاتحة، وإنما يسكت إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ويجعل الرواية الثانية، وفي رواية إذا كبر، وسكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعل القراءة كلها لمجملة. وقوله إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم والضالين يجعله مشاجلها مفصلة مفصلة ومبينة. وعلى هذا فتكون السكتة كم؟ سكتتين. تكون سكتات اثنتين. سكتة إذا استفتح الصلاة للاستفتاح، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأي شيء، ما هو الغرض من هذه السكتة؟ قال الفقهاء: لأجل أن يقرأ المأمومون الفاتحة. وعلى هذا فتكون هذه السكتة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، عرفتم؟ ولكن في هذا نظرا، لأنه كيف يسكت النبي أو الإمام، كيف يسكت الإمام لقراءة المأموم خلفه وهو يقرأ سرا؟ لو كان المأموم يقرأ جهرا لقلنا ربما أن المسألة على التبادل، مثل ما أن المأموم يسكت لقراءة الإمام وينصت، كذلك الإمام ينصت لقراءة المأموم وإن كانت المسألة فيها قلب. بل حقيقة الأمر أنه لا ينبغي إن الإمام هو اللي يسكت للمأموم. الواقع والمطابق للعقل أن المأموم هو الذي يسكت للإمام. على كل حال، القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة قول لا دليل عليه. السكوت هنا مطلق غير مقيد، مطلق غير مقيد. وبعضهم يقول هذه السكتة لأجل أن يتردى نفسه إليه، لأجل يتردى النفس. وعلى هذا، وهذا أيضا فيه نظر. وش السبب؟ أولا، إن ما هناك نفس حافز للإنسان بحيث أنه يبكى لمدة يعلى النفس. أولا، هل اللي يقرأ فاتحة ملحوظ نفسه يلاحقه أو لا؟ لا. فالتعليل أيضا بأنه ليتراد إليه النفس، هذا فيه نظر، لأنه النفس يحتاج الإنسان إليه عند كل ما تطول به القراءة، سواء عند آخر الفاتحة ولا في وسطها ولا في مبدأ، حسب طول النفس عند بعض الناس وقصره. لأن بعض الناس ربما يقرأ عدة آيات ما ينفس، وبعض الناس ينفس عند كل آية. وعلى كل حال، فالنفس شيء بسيط ما يسمى سكتة. ولا هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة يقول إذا فرغ يحتاج إلى أن يبقى مدة يقال إنه سكت لينفس. الأقرب والله أعلم عندي أن هذه السكتة ليتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة، أو لأجل البسملة إذا كان قد قرأ السورة. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف منه في صلاة الفرض أنه يقرأ سورة كاملة، هذا المعروف. ولهذا إذا فرق السورة نص عليه الراوي. فإذا كان يقرأ سورة يحتاج إلى البسملة ولا لا؟ يحتاج إلى البسملة. وإذا كانت البسملة، وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا كما وصفها أنس، فقال كان قراءته مدا، دل ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكتة ولا لا؟ صار سكتة، لا شك صار سكتة، لكنها سكتة لطيفة، ليست سكتة طويلة بقدر قراءة الفاتحة. ولهذا، وبناء على هذا التعليل الذي ليس عليه دليل، قال بعض الفقهاء: يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم. كيف؟ قال: لأنه يسكت للمأموم ليقرأ الفاتحة، بل يسكت للمأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وخلاص منها، يبقى ساكتا نعم إلى أن يقرأ المأموم السجدة؟ هذا ما يقوله أحد. ولذلك هذا التعليل ضعيف. والذي يظهر لي، والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه. يهيئ ماذا يقرأ. نعم وهذا أمر معقول. نعم إيش؟ بسماع لا أن يسكت الإمام الآن من قراءة الفاتحة. هو هذا اللي قاله الفقهاء، هذا هو الذي قاله الفقهاء، لكن احنا قلنا في هذا نظرا، قلنا إن في هذا نظرا، لأن الظاهر اللي يجب السكت إلى هذا الطول. الصحابة لو كان يسكت هذا الطول لبينوه، لبينوا أن يسكت بقدر الفاتحة، ولكن الظاهر أنها سكتة ليست بطويلة، ليست طويلة. طيب بقينا بالسكتة الثالثة، إذا كان التقدير وإذا فرغ من القراءة كلها، إن المراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول ابن القيم إنها سكتة أقل من الأولى، إنها سكتة أقل من الأولى، وسكتة ما كل أحد يدركها، ولهذا قال إن بعض الرواة حدثها وجعلها سكتتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. نعم من يسأل؟ نعم بعد قراءة الفاتحة بمقدار ايش؟ لا نعم ليس بواقع، لأن ما لازم من كونه يسمى سكتتين أن يتساوي، ما لازم هذا. فأنا مثلا لو سكت بمقدار قراءة الفاتحة أو سكت بمقدار قراءة البقرة كلاهما يسمى سكتة، لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير، ومجرد القراءة القرآن بينهما ما يدل على التساوي فيما يبدو. نعم هذا صحيح، هذا تعليل جيد، لكن يشكل علينا مسألة إذا أخذنا بهذا الحقيقة، لأن الذكر في الصلاة يعتبر جنسا واحد، ودليل واحد يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ولا يشعر له إذا قال الأولى أن يسكت، بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله، وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله، فإن الشارع ظاهره ظاهر يعني الوقاية التي وقعت أنه ينبغي للإنسان أن يفصل بين الفرض والسنة، لكن المراد السنة المستقلة، فأما الأذكار فلا يظهر لي أنه يراد بها الفصل، ثم أيضا لو قلنا بهذا لكان من المشروع إن الإنسان يسكت حتى في الصلاة السرية أولا، وهذا لم يرد، إنما ورد في الصلاة الجهرية فقط، ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة، فناسب إن الإمام يفصل لأن لا يظن الناس أن كلا القراءتين أو كلتا القراءتين واجبة، يعني قد يقول هذا. على كل حال الاحتمال اللي ذكره عند الآن نشوف هل نحرره هل يصلح ولا ما يصلح. ها قلنا اللي هو يقول لعله إنما يسكت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها، الفرق بين فرض القراءة ونفلها، لأن الشارع أتى أو حسب ما حصل من أمور جزئية فرضية بطلب الفرق بين الفرق والسنة. نعم نحن أوردنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن يفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الأولى وسبحان ربي العظيم الثانية تعالوا هنا هنا يا أوسام وبين قول سبحان ربي الثانية والثالثة مثلا أو ما فيه سبحان ربي العظيم يقول الإنسان ثلاثة الأولى منها واجبة فهل إذا قال سبحان ربي العظيم الأولى يسكت الجواب لا سلا. إذن هذا الاحتمال يكون غير وارد يعني غير مقبول قصد. هذا غير مقبول لأنه أيضا لو كنا بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يسكت ولا نعلم أحدا قال به. هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال. لكن قد يقول لنا أحمد مثلا إنما احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين فناسب أن يفصل ليتبين للمأموم أن قراءة الفاتحة غير قراءة غيرها حتى لا يختلط فرض القراءة بنفلها. وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل. الذي يقرأ لنفسه سرا قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفلها. على كل حال هذه العلة قد تكون وجيهة قد تكون وجيهة وإذا كان بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كالقراءة ليست كقراءة الفاتحة. نعم هي فيها لكن حكاية أن تمكين المأمون هذه بالحقيقة غير واردة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمأمون أن يقرأ الفاتحة وهو كما مر علينا في حديث عباد بن الصامت لا تفعلوا إلا بيوم القرآن فإنه لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذه بحقيقة إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ ونقول إن القراءة ركن فيلزم من هذا إن الإمام لازم ينتظر حتى يقرأ المأموم. طيب على كل حال الآن نحن نفهم أن السكتة بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا؟ مشروعة لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة ليتمكن المأمون من قراءتها لأنه لو كان عمر كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسكت حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب قال روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى الحقيقة أن التعبير هذا ما عمره جاء في كلام المؤلف حسب ما مر علينا. روى ذلك أبو داود المعروف أنه يقول رواه أبو داود روى ذلك أبو داود ما أعرف هذا الشيء السبب. قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى قوله وكذلك أحمد يعني بمعنى لأنه فصلها عن رواية أبي داود كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى بمعنى حديث أبي داود. فعلى كل حال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى. من يسأل؟ نعم نعم يسأل السكتة الثالثة السكتة يسيرة ما ينتبه لها ولهذا بعض الصحابة نقلها وبعضهم لم ينقلها يعني سكتة صحيحة ربما أنه إذا قال ولا انتهى من القراءة يبي ينفس لكنها سكتة صغيرة جدا. هنا باب التكبير. نعم هذا وارد لكن عنه جواب ولا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون فلما وصل ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذ الساعة فرقة لكن هذا في ذهن كان في ذهنه وجواب عنه فسير جدا. أليس يمكن أنه ينسى؟ ينسى وشوده عليه. حنا دائما ننسى وشوده ابن علي بركة الأولى. نعم أحيانا ننسى ننسى وشقره في الركعة الأولى خاصة ماذي وشقره. احتمال ما هو بأنه نعم إيه لا نعم لو محتاج إلى ذلك فمقتضى هذا التعليل ألا يسكت. مقتضى هذا التعليل ألا يسكت لأنه لا داعي له. نعم لكن لاحظوا الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن يخص بها الحديث. إذا لم تكن منصوصة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة في الشرع ما يمكن يخصص بها عموم الحديث. هنا نقول هاتان السبتتان مشروعتان سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا. وإذا أطلنا بعض العلل ليس معناه أن يكون العلل التي أسلفنا هي المقصودة قطعا. ولهذا نحن صدرنا الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدا لغيرنا هذا وبينا الإيراد الذي أوردنا عليه. نعم إيش؟ نعم نعم إن يمكن نقول هذا إن أخطر هي أخطر في الوقت هي أخطر من تكتب الكتاب. ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن التكتين يلزم التساوي يقول ما يلزم التساوي لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي وجوابي لأحمد سلبي غير ما هنالك أنه ما يلزم التساوي. أما هذا فهو واضح لو كان سكتة طويلة ما هذا سألوا عنه. قال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاة عند الاستفتاح هذا مجمع عليه وتسمى إيش؟ تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسبيح فلا بد من تكبيرة الإحرام. غير تكبيرة الإحرام محل نزاع هل هو واجب أو سنة أو يترك. ولهذا احتاج المؤلف إلى إرادة هذه الآثار. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض في كل رفع وخفض. رأيته يكبر كيف رأيته يكبر؟ التكبير قول ومتعلقه السماع ولا الرؤية؟ السماع. ما قال سمعته يكبر في كل خفض بل قال رأيته. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو نقول إن مفعول رأيت محذوف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأيته يصلي يكبر في كل خفض ورفع. إنما الرؤية ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه ما يمكن تتسلط على التكبير نفسه لأن التكبير قول والقول لا تتعلق بالرؤية. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول الله رأيته حالة كونه يكبر أو أنها حال من فاعل لفعل محذوف تقدير رأيته يصلي يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وأظن التكبيرات هكذا تكون وأظن التكبيرات هذه واضحة. نشوف الآن في كل رفع هل هذا عام على إطلاقه ولا لا؟ وش استثنى منه؟ لا في كل رفع رفع الرفع من الركوع فإنه لا يكبر وإنما يقول سمع الله لمن حمده وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. إذا استثنى من كلمة رفع وش استثنى؟ الركوع بالنص وبالإجماع أيضا ما علمت أحدا قال يكبر في الركوع. بقينا خفض في كل خفض يستثنى منه شيء ولا لا؟ ها؟ كل خفض في الصلاة فإنه يكبر فيه. طيب قيام في كل قيام وقعود مش يصير قيام وقعود القيام إلى الركعة الثانية مثلا. طيب ما يدخل في الرفع؟ نعم لا الرفع من الركوع ما في التكبير أصلا. الرفع من الركوع ما فيه. طيب في كل رفع من السجود أولا والقيام إلى الركعة الثانية. طيب والقعود؟ نعم على كل حال الذي يظهر أن هذا من باب العطف عطف المتماثلين لأن كل خفض ورفع فهو إما قيام وإلا قعود وكل قعود قيام ففيه خفض ورفع. فالمقصود من كلام المسعود بيان التأمين يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخفض والرفع وأتى بالخفض والرفع الذي هو وسيلة القيام والقعود لأن حقيقة الأمر خفض نزل وش بيصير؟ يجلس يقعد مثلا ومن القعود السجود لأنه وإن كان في نظر حقيقة السجود لا يطلق عليه القعود لكن يدخل في الخفض ولا السجود الآن ما يدخل إلا في كلمة خفض لأنه ما هو داخل لا في القيام ولا في القعود كذا. طيب يبقى عندنا الآن الخفض الآن والخفض صار ما يدخل فيما بعد ما يدخل فيه ما بعده يبقى عندنا الرفع والقيام والقعود هذا هو الذي قلنا هذا هو الذي يظهر أن فيه إرادة التعميم. كم تكون التكبيرات على هذا؟ تكبيرة الركوع تكبيرة السجود والرفع منه والسجود الثانية هذه أربعة وتكبيرة الإحرام الأولى هذه خمس في الركعة الأولى أولى. طيب ما خالف خلينا نشوف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام منه الجلوس وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام زين إلى الركعة الثانية هذه ست صحيح. وياتي التفصيل في الحديث الذي بعده عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. الأحمق هو الذي لا يحسن التصرف هذا الأحمق الذي لا يحسن التصرف قال فكبر 22 تكبيرة هذا وجه الحمق عند عكرمة وكأنه في ذلك الوقت كأن الأئمة لا يكبرون إما إنه لا يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلقا ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أحمق قال فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم 22 سنين كم الصلاة الآن رباعية صليت الظهر رباعية ما فيها شك يعني ما نقول أن يقوله في البطحة يحتمل أنه مسافر وأنه صلى ركعتين فقط لأنه ما يمكن سنة 22 إلا إذا صارت رباعية إن عدينا توسط في الركعة الأولى أسمع خلنا عنه ست بالتكبيرات الأولى أولا طيب التكبيرات الثانية التكبيرة للركوع سبع التكبيرة للسجود التكبيرة للرفع منه التكبير للسجود مرة ثانية، التكبير لقيام الركعة الثانية إلى التشهد، التكبير للرفع من التشهد لقيام التشهد، التكبير للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود مرة ثانية. طيب في الركعة الأخيرة يحطينا. طيب القيام ما الكتاني بيجي عندنا طبعا. القيام الركعة الرابعة. القيام الركعة الرابعة. طيب صحيح. وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه والتكبير للسجدة الثانية والتكبير للتشهد. إيش بيجي عندنا؟ تم الآن. هذه 21. على خمس. ناشن. طيب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري. فأقر ابن عباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ وقال إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على مشروعية التكبير في كل رفع وخفض كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عموم هذه الأحاديث يشمل ما إذا سجد للتلاوة، خصوصا حديث المسعود إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه إيش؟ يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. نعم. وبهذا نعرف وهم من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع كما يفعله بعض الأئمة، يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع. في الصلاة إذا سجد سجد تلاوة، في الصلاة بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. وش حجتهم؟ حجتهم كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث ذكر حديثا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتلاوة كبر ولم يعد التكبير، ما يعد التكبير. قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا رفع، ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد للتلاوة سجد مجرد، فإن يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، خلاف لمن قال إنه إذا سجد للتلاوة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم. هذا المراد بدليل ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية الذين تكلموا بهذا ذكروا خلاف الناس هل سجود التلاوة يجوز على طهارة على غير طهارة أو لا يجوز، وهل يمكن هذا الخلاف أن يقع في الصلاة يكون على طهارة ولا على غير طهارة؟ ممكن. كذلك أن ذكر شيخ الإسلام بالذات هل يجب استقبال القبلة لسجود التلاوة ولا ما يجب، وهذا أيضا لا يتصور أن يكون ذلك في الصلاة. كذلك ذكر أن سجد التلاوة سترته سترة النفل، إذا قلنا بوجود ستر عورة فيه فسترته سترة نفل، وهذا لا يمكن أن يكون في صلاة الفرض. فعلى كل حال هذا فيما يظهر لي أنه توهم من بعض المتأخرين الذين ظنوا أن الخلاف شامل لسجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يتبين لي من السنة أن سجود التلاوة في الصلاة يكبر فيه إذا سجد وإذا رفع. نعم. شلون؟ نعم.
عند قولي
أكثر من عباس رد عليه، يعني أنه قال له يعني قال أخطأت من ليش؟ يعني أنبه على وصيب رحمه، يمكن أن نقول لكن ما أدري هل ورادك ولا لا، لكن التعليم مناسب يكون اكتشف الجاهل والجهل غيره ما في شيء. نعم. شو لا، لكن لكونه يحمق وهو الأحمق في الحقيقة. الغيبة إذا ذكرت فعل الإنسان ولو كان فعله سيئا ما يصير هذا. نعم، حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم ما يعتبر هذا غيب. حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم لفعله الذي فعل ما هو هذا غيب. على ايش؟ لا، الخالد يقول انه انبا.
لا انا
لا ما نعم، لان يجوزك منا انه في عهد بني اميه كان لا يكبرون.
لا
يكبرون؟ نعم، لكن بعضهم يترك التكبير نهائيا وبعضهم يسر به وبعضهم يسر به. هذا هو الواقع. ولذلك عكرمه استغرب وقال هذا رجل احمق اللي يكبر كل ما رفعه 22 مره يكبر.
طيب
له دليل؟ نعم، ابدا ما في دليل. هذا من تصرفاته انتصرينها. قد ذكر الشيخ الثاني هذا من التصرفات السيئة التي يلجأ إليها بعض الأمراء في زمن بني أمية، مثل ما تعرفون مروان حينما أخرج المنبر للخطبة عليه في صلاة العيد وأنكروا عليه، ومثل ما تعرفون أنهم كانوا يجهزون الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. نعم، بناء على انه خارج، من حقيقة الأمر أن الخلافة له كانت في الأول، وأنه يعني ما بقي إلا 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 دمشق هي التي منها خرج ابن أمية من جديد. إلا كان بالأول استولى على كل العراق وغالب الشام وعلى الحجاز كله، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ما حصل. نعم، إذا سجد يكبر، وإذا رفع من السجود يكبر. لا ما لازم يقرأ، لا لازم يقرأ. يكبر من منه أمام الناس يكبر ثاني لا بكبر. هذا الشيء لا، اللي ما يكبرون عند القيامة إذا كبر عرف أنه ركع الآن. لكن هذه مسألة غريبة. الغريب أنه طافت على علماء كبار، من يدعى على طلبة علم الصغار على علماء كبار. نعم،
إذا
المتابعة لا، يعني يقول ما يأخذ المتابعة. ولهذا الآن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود والإمام يقول معك، قول سبحان ربي الأعلى في السجود والركوع والتشهد، هذا تحصل فيه موافقة. لأن مثال القول ما فيه، مثال القولية ما تعتبر مخالفة. ها؟ لا، اللي قصدنا اللفظ المعنى، وأما كونه يرفع في كل حظ وراث فهذا الحديث عله بعض العلماء بأنه وهم من الراوي، فإنه نقل الرفوع إلى الرفع. والحقيقة أن هذه العلة علة صحيحة واضحة، لأن ابن عمر مع شدة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه وهو كان لا يفعل ذلك في السجود. ولهذا الصحيح انه لا يسمى رفع اليدين الا في المواضع الاربعه التي ثبت فيها النص. هنا اقرا بعائد
Vamos. ما أطيبهم الناس.